السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية، يسعدنا أن نتواصل معكم في برنامجكم فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. لو سمحت يا شيخ، كان عندي بس ثلاث أسئلة عايزة أسألها لحضرتك.
اتفضل يا بنت.
والله يا شيخ، هو يعني متقدم لخطبتي شاب، هو ملتزم، يعني كان من الجماعات الإسلامية، كان معتقل 13 سنة. المهم يعني أنا بالنسبة لحتة اعتقالي ديت ما عنديش عندها اعتراض خالص يعني، بس هو قلقني شيء يعني عرفت عنه من خلال السؤال، إن هو يعني كان خاطب أخت وراح شافها وحصل قبول ما بينه وما بينها، والمهم يعني حدد اتفاق لميعاد الخطبة، فراح قال لإخواته على أساس إن هو يعني يكمل بقية الخطبة، فالإخوات طبعا اعترضوا جدا وراحوا شافوها وقالوا له لا، مش كويسة خالص، ويعني وقع تحت ضغط شديد منهم إن هو يسيبها. المهم سابها. فأنا خايفة من حتة إن هو عامة ما يكونش عنده شخصية، ما يكونش عنده يعني ملهوش رأي في أي حاجة، بيسمع كلام إخواته في كل حاجة.
يا بنت
قالوا لي إن إخواته هم اللي كانوا ماشيين معاه في كل حاجة، هم اللي كانوا بيزوروه وهم اللي كانوا بيودوا له كل حاجة.
يا أختي الله يكرمك، اسمعيني
بس، فأنا خايفة من النقطة ديت.
اسمعيني، ده مش سؤال، دي مسألة تعرف بالتجربة، نسأل عنه، نستفسر عنه، نسأل عنه من يعرفه، فإذا بحثنا عن المعلومات المفيدة نقرر يناسب أو لا يناسب. لكن هذه القصة التي ذكرتيها لا داعي لذكرها، أنت تحسين السؤال، إن كان يعجبك في دينه، في خلقه، في شخصيته هتقبليه، لا يعجبك هترفضيه، ولا شيء عليك في هذا. لكن هذا لن يظهر لك بمجرد انك تشاوري شيخ او تسألي شيخ، هذا يظهر لك بالاشياء التي ستظهر لك بالسؤال عنه. واضح يا بنتي؟ اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يعزك يا شيخنا.
الله يكرمك، اتفضل يا محمد.
الشيخ محمود حسان، يعني يبقى في برنامج يا شيخنا زي نشرة، إخبارية.
طيب هنبلغ يعني في الإخوة في الكنترول بيقولوا لي في برنامج اسمه برنامج العدسة يوم السبت 8:15، وإن شاء الله رسالتك وصلت للأخ محمود حسان. أم نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ جمال.
بارك الله فيك،
ربنا يجري على أسنانكم وعلى أيديكم الحق إن شاء الله.
الله يبارك فيك
يا شيخ جمال. انا والد اختي اتوفت قبل والدي وليها اولاد، فاحنا لما جينا يعني بعنا الشقه بتاعتنا اديناهم يعني كهبه من عندنا نص نصيبي، لان احنا يعني سمعنا قناة الرحمه ان لما البنت اولادنا يموت قبل الاب ملوش يعني نصيب، فهم زعلانين مننا، فاحنا هنا ذنب. وليه سؤال تاني؟
لا هم يا أم نور هم لهم حق قانوني. هذا الحق القانوني مثل نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث. هذا الحق اسمه عندنا في القانون الوصية الواجبة. الوصية الواجبة ما لم يكن.
أنا هستأذن حضرتك بس بعد ما أقفل حضرتك هستأذنك بس هتجزلني.
طيب قولي السؤال الثاني اتفضل.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا يعني ربنا رزقني بتوأم ويعني معايا بنت قبل كده، فأنا الأول كنت بحفظ قرآن، فيعني من ساعة ما قمت يعني الحمد لله رب العالمين، فأنا يعني ولا عارف أراجع ولا بحفظ جديد، فأنا يعني حزينة إن أنا يعني نسيت اللي أنا حافظه. فإن شاء الله أنا ناوي أستكمل بإذن الله لما يكبروا حبة.
أعانك الله.
فإن شاء الله يعني في ذنب إن أنا نسيت اللي أنا حفظته دوت، وجزاكم الله خيرا.
يا أم النور لا, لا, لا ذنب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا لا أهمل ما حفظت. إذا كنت لا أستطيع مواصلة الحفظ، إذا كنت لا أستطيع تناول المصحف بيدي والقراءة، عندي وسائل أخرى كثيرة لمراجعة الحفظ ولو بالسماع. السماع عن طريق الكاسيت، عن طريق الكمبيوتر، حتى لو يعني القنوات التي تبث تلاوة القرآن ليل نهار تبقى هي القنوات الأساسية في بيوتنا، إن شاء الله ستجدي نفسك وقد أتقنت ما تحفظين. محاولة أنك ترددي ما تحفظين وانت بتشتغلي في المطبخ، حتى وانت بتغيري الأولادك مفيش مشاكل، وانت بترضعي الأولاد مفيش مشاكل. قراءة القرآن يعني تبث السكينة والهدوء في البيت، تهدئ من الطفل. لما تيجي ترقي طفلك وابيك أو نحو هذا انت بتشوفي حاجات ومفيش مانع انك ترجعي. فان شاء الله لا ذنب عليك ولا إثم عليك، لكن بعض الجهد منك والرغبة ان شاء الله تحققين ما تتمنين. بارك الله فيك. الأخ فؤاد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي فؤاد؟
بخير الحمد لله. كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، بخير الحمد لله. تفضل.
شيخ، في كلب أكرمك الله لجيرانه.
نعم.
يؤذينا، يجي مكان الجلوس الحديقة، حديقة الجلوس يجي يؤذيها، ينجز فيها أكرمك الله ويخربها إذا لم يكن يوميا ففي كل بين يوم ويوم، فما حكم هذا يا شيخ إذا كان الجيران لا يمنعونه عنا؟
لا يعني إذا كان الحيوان مؤذيا يضرب على يدي أصحابه، يضرب على يدي أصحابه ليمنعوه من الإيذاء. ولو وصل الإيذاء إلى درجة الضرر البليغ كان يعض الناس ويصعر على الناس، فهنا قد يكون الأمر بقتل الحيوان، لأن هذا من باب دفع الصائل ومن باب دفع الضرر. لكن ندفع الضرر بما استطعنا. فكون الكلب يدخل إلى الحديقة عندكم يكسر بعض الشجيرات أو يعبث ببعض النباتات فهذا أذى، هذا ضرر. نكف هذا الضرر بأشياء، منها أن احنا مثلا نأمر أصحابه أن يمنعوه، أن يحبسوه أو نحو ذلك. لكن لو زاد ضرره عن هذا كأن كان مسعورا يعض الناس ويؤذي الناس، ففي هذه الحالة يجوز أن يقتل، طبعا بأساليب معروفة، بأساليب معينة لا تعذيب فيها ولا يعني بأساليب فيها رحمة، لأن الأصل هنا هو دفع الضرر وأن الضرر يزال ما استطعنا. لكن أنا أبشرك أن قضية كونوا عبث بالحديقة ليس معنى هذا أن الحديقة تنجست، يعني المكان الذي صار فيه الكلب أو عبث به الكلب لا نقول عن هذا المكان أنه مكان نجس أو مكان متنجس. الذي سنحكم عليه بالنجاسة إذا بال أو تبرز في مكان ما هتعامل نجاسته معاملة عادية. لكن كونوا عبث وجرى، بعض الناس بيعتقد أن الكلب لأن النجاسة في فمه نجاسة مغلظة بيعتقد ان اي شيء مر فيه او عبث فيه او جرى فيه هيبقى مكان نجس. لا هذا غير صحيح، المكان الاصل فيه طهارة يا فؤاد. اخونا وائل من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. السؤال اول طبعا لا حياء في الدين، مسألة الانسان اذا جامع احد زوجاته وقام بالجماعة مرة الثانية قبل أن يغتسل فهل هذا جائز؟ فأنا قرأت في باب الغسل في صحيح البخاري أنه كان النبي عن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهي 11. قال قلت للنس وكان يطيقه، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجل.
طيب ماشي أخوائي، بارك الله فيك. والأخوائي بيسأل عن إذا عاود المجامع، يعني إذا جمع الرجل زوجته ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى قبل أن يغتسل، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، وإن كان الأولى له أن يغتسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بعد الجماع، فإن كان الإنسان يعني يضيق بالغسل أو لا يتعجل الغسل أو يريد أن يؤخر الغسل ويجامع مرة أخرى فليتوضأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، فإن هذا أدعى لقوته ولنشاطه. قضية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في اليوم الواحد، هذه قضية نعم ثابتة في الصحيح، قضية ثابتة في الصحيح، وكان أنس بن مالك يقول كنا نقول أنه أوتي قوة 40 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مسألة من ليست من مسائل التشريع، التشريع هنا يغتسل أو لا يغتسل، يتوضأ أو لا يتوضأ، إنما هذه المسألة البدنية أو مسألة علاقة الرجل بنسائه، هذه مسألة ترجع إلى البشرية. وإن كان أنس يقول في قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته، وهذه آية من آيات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بأبي هو وأمي مع قلة أكله وقلة شربه وكثرة صيامه، وربما كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ومعلوم أن قلة الأكل تقلل دواعي الجماع والقدرة على الجماع، ومع هذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة طعامه وشرابه وتزهده في هذه الأشياء كان كذلك يعف نساءه، وقد مات صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة، وربما اجتمع عنده في حياته أكثر من هذا العدد كعشر أو 11، هذا ثابت، وهذه من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم، الخصوصية في القوة والخصوصية في الجمع بين أكثر من 4، كل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآية. بارك الله فيكم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام، حضرتك من فضلك يا شيخ ممكن يصح ان انا اشغل مثلا سوره البقره او اشغل قران وانزل واسيبه يعني شغال، يعني انزل الشغل واسيبه شغال واجي حتى تكون سوره البقره خلصت، ولا لازم اكون قاعده اسمع قران؟
هو طبعا
يعني انا بشغلها عشان يعني الشيطان ما بيخشش المكان اللي بتقري فيه سوره البقره، بس مش بسمعها وبنزل.
يا ام سلمى
اتفضل.
طبعا لو شغلت القران في الكاسيت او على جهاز الكمبيوتر او في التلفزيون وسبت البيت وخرجت ما في مشكله، ما في مشكله، يعني صوت القران وصوت التلاوة ليس فيه إشكالية، لكن هو الأصل أني بشغل القرآن ليه؟ مش عشان أسمع وعشان أنصت، يبقى هنا نبحث عن الفائدة. أنت بتقولي عشان الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأنا أقول لك وغير سورة البقرة، قراءة القرآن في البيت خاصة هذه السورة من دواعي يعني تنفير الشيطان والوسواس الخناس كذلك عن بيوتنا، فأنا أرى أنه لا بأس بهذا. إنسان بيشغل القرآن وينام ما في مانع، يعني لا يوجد مانع شرعي من أن هذا الجهاز الذي يظهر من خلاله صوت القارئ وتلاوة القارئ المجيد سمعناه أو لم نسمعه، ما في حرج في هذا، لكن الأولى طبعا أن احنا نستمع إلى القرآن، يعني نشغل الكاسيت أو نشغل الكمبيوتر أو التلفزيون عشان نستمع للتلاوة، ولو بعض القنوات بتكتب الآيات، الآية المقروءة المتلوة تكتب أمامي، يبقى أيضا يستحب هنا النظر لقراءة الآية مع الاستماع إلى تلاوة القارئ، وهذا كله باب استحباب. بارك الله فيك يا أم سلمة. أخونا ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي ناصر.
قبل سؤالي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيكم وإياكم يا
أنتم وجميع مشايخ هذه القناة العظيمة وجميع مشايخ المسلمين عامة.
ربنا يبارك فيكم وإياكم.
لي طلب قبل سؤالي أن تدعو لابنتي بالشفاء.
ربنا يعفو عنها.
الأمر الآخر السؤال ما هو حدود يعني كشف المرأة لوجهها؟ هل إن كان جائز هذا الكشف؟ فما إن كان كشف وجهها وإليها جائزا، فما هو الحدود التي ينبغي أن تكون عليها؟ وخاصة أني سمعت أحيانا بعض المذيعات يعني في قنوات معينة تقول والله الشيخ فلان رفض يأتي عندي هنا للحوار لأني إنسان لأني مثلا مذيعة متبرجة، وتقول هذا وكأنه يعني من حقها كأنها معترضة على الشيخ، لماذا لم يأتي يعني الشيخ متأخر المؤاخذة يعني في الكلام.
بارك الله فيك يا أخي ناصر، يعني أنا تعرضت شخصيا لشيء من هذا، وكنت بعيد لحوار في حوار مهم الحقيقة في قناة من القنوات قناة الجزيرة المصرية، واعترضت على وجود المذيعة المتبرجة. لم أعترض على تبرجها، لكن اعترضت على تواجدي معها، لأن تواجدي معها من غير نكير هذا مفسدة وفتنة للمشاهد. سيقول المشاهد ما بال الشيخ يجلس مع هذه المرأة وقد كشفت عن شعرها وعن رقبتها وعن يعني كشفت عن أشياء أنت تراها، ما باله يقعد ولا ينكر عليها. وربما أنا أنكرت والمشاهد لا يدري، وربما أنه لا يحل أو لا يجوز أو لا يصح الإنذار على الهواء. فمن هذا الباب إحنا بنتورع عن هذا. أنا أجد أن هذا باب ورع. هل يهاجم الإنسان على الرؤية وعلى بعد عن الحرام؟
لا أقول ذلك.
المسألة الثانية أنا فهمت سؤالك. المسألة الثانية مسألة ما الذي يجوز أن يكشف من المرأة؟ بإجماع العلم ما نراه على الشاشات هذا حرام. وأنا يعني أنا ألوم كل داعية مسلم، كل داعية مسلم يشجع على هذا ولو بالمشاركة. ربما يكون بعض إخواننا مضطرين للظهور، مضطرين لأسباب خاصة الله يعلم بنواياهم وبمقاصدهم، لكن هذا الذي نراه على الشاشات من إظهار الشعر وإظهار العنق وإظهار بعض الصدر وإظهار الذراعين وهذا المكياج الفج على الشاشات هذا حرام. لا أعلم داعية، انتظر يا أخي ناصر، لا أعلم داعية على وجه الأرض يقول إن هذا حلال. قضية ما الذي يجب أن يظهر من المرأة، وده أول سؤالك، ما الذي يجب أن تخفيه المرأة، وما الذي يجب أن تستره المرأة، وما الذي يجوز أن تظهره المرأة؟ هذه المسألة حكم فيها ربنا تبارك وتعالى بقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونسائه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والآيات الأخرى من سورة النور. وأهل العلم يختلفون في حدود قول الله تعالى إلا من ظهر منها يا أخ نصر. هذا بداية سؤالك. إلا
من ظهر منها. لي بس رجاء أخير.
تفضل.
بعض القنوات بتهاجم السلفية، فأنا كان بودي يكون مثلا في ناس تشاهد هذه البرامج ويعني تكون يعني قاعدة مخصوص تشوف حتى نرد عليها، لان
صراحه بجد مغالطه. انا قلت لك يا اخ ناصر يعني السلفيه ليست طيارا واحدا، هي طيارات واسعه والحمد لله هي منتشره في مصر واطياف كثيره والردود موجوده، لكن ليس شرطا في لكل بق اعلامي او مع كل مذيع من المذيعات او مذيع من المذيعين تجد سلفي يجلس الى جواره ليدافع، لان الحمد لله الدفاع موجود ونحن نتقي الله بقدر ما نستطيع. بارك الله فيك. لكن انا ارجع للقضيه، قضيه عشان المشاهد يستفيد، قضية إلا ما ظهر منها، أهل العلم اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول الوجه والكفين، يجوز أن هنا بناء على قول جمهور أهل العلم أن تظهر المرأة وجهها وكفيها، طبعا بغير تبرج بزينة، وجهها وكفيها فقط. ومعلوم أن الكف هذه هي حدود الكف، الكف يعني أصابع اليد مع هذه اليد، هذا الكف، هذا هو الذراع، هذا هو الساعد، كل هذه قد يطلق عليها يد في الإطلاق، لكن القرآن قال، العلماء قالوا كفيها. والوجه معروف من منابت الشعر إلى الذقن، إلى أسفل الذقن، ما زاد عن هذا فهو محرم إظهاره بالإجماع، محرم إظهاره بالإجماع. أنا بقول هذا الكلام لأن رأيت بعض المذيعات يعني كأنها تتجمل بالطعن على بعض المشايخ، خاصة المشايخ السلفيين، بأن الشيخ فلان رفض أن يأتي إلى القناة لأن المذيعة مثلا مذيعة أو لأنها متبرجة. وأنا قلت لك تعرضت أنا لهذا، حتى إن السؤال لما يعني اضطرت القناة أن تعقد المداخلة معي بالتليفون لما رفضت، فصارت المداخلة عن طريق الهاتف، كان أول سؤال للمذيعة كأنها تتهمني، ممكن يا فضيلة الشيخ أعرف ما الذي منعك من الحضور؟ سؤال طبعا محرج، سؤال محرج. فقلت لها يا ابنتي الظروف منعتني من الحضور، لكن طبعا إذا كان إنسان يتورع عن شيء هل هذا يؤذي أحدا؟ ولا هي المتبرجة في زماننا أصبحت لا تريد من أحد أن ينظر لها شزرا أو أن يقول لها اتق الله؟ يعني نحن أصبحنا في زمان يتهم المتدينون، يتهم أهل الدين، فإذا فعلت شيئا من دين الله الدليل عليه واضح يقال لك هذا تطرف، ويقال لك هذا تشدد، ويقال لك هذا تمطع، وتجد الشيخ جالس يبتسم ويداعب المذيعة وكأنه يفتح معها أبواب الهزار. أي ما هذا؟ ما هذا يعني؟ يعني هل يا فضيلة الشيخ أنت تقر هذا؟ هل هذا المظهر أنت موافق عليه؟ هل هذا المظهر ومظهر زوجتك وابنتك وأختك وغير ذلك وأنت تراه سائغا، وهل هذا هو الذي أذن به الله عز وجل؟ طبعا أنا لا أعلم شيخا ولا أعلم داعية يستطيع أن يقول هذا، لكنه التفريط والتضييع والتساهل. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جميل.
بارك الله فيك يا بنت.
لو سمحت يا شيخ، والدتي كان عندها معزتين، فالمهم قالت اللي ربنا يكرمنا بيه والمعز تولده أخرجه لله.
نعم.
المهم المعز جت ولدت وكده، ويعني ربنا ما أرادش، المهم بيعنا المعز بعيالهم كلهم. فدلوقتي والدتي بتسأل ينفع تقدر ثمن المعز اللي هي اتولدت دي وتجيب بدل لحمة؟
هي نذرت؟
لا هي ما نذرتش، هي قالت هخرجه من الله وخلاص.
ما هو دي معنى النذر يا أمة الله. عموما ما فيش مانع، هي المعز اتباعت وخلاص، يبقى بثمن المعيز اما تتصدق بثمنها واما تشتري به لحم.
يعني يجوز تشتري لحم؟
ما هو ما عادش قدامنا حل غير كده.
المعيز ما فيش مكان يا شيخ للتربيه، يفعل نشتري التاني.
احنا بنتكلم النهارده على ايه؟ على واقعة انها باعت المعيز، مش كده؟
لا ايوه يا شيخ،
ما عادش قدامنا لاننا اما نتصدق بثمنها واما ناتي بثمنها او نشتري بثمنها لحما نعطيه للفقراء والمساكين. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا ابنتي. أخونا محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
شيخ
بارك الله فيكم.
والله لو سمحت بدي أسأل سؤال.
تفضل.
إن شاء الله طالع العمرة السنة دي أول مرة، فبدي أعمل عمرة عن نفسي، يجوز إني أعمل عمرة عن أمي متوفية أو أخويا؟
طبعا العمرة عن نفسك هذه لابد، لأنك لم تعتمر من قبل.
نعم.
أنت تقول أول مرة، إذن يجب أن تكون العمرة عنك. ما ينفعش ما ينفعش تفعلها عن غيرك وانت لم تعتمر.
يعني بعد لما اخلص عمرك يعني
لكن يجوز؟ انا عارف سؤالك، هل يجوز ان انا اعمل عمره لوالدي او لوالدتي؟
نعم.
بعد ذلك يجوز، بس هنا انا انبهك الى شيء منتشر هناك في المملكه او في مكه.
نعم.
وهو ذهاب الناس الى التنعيم للاعتمار عن الغير مرات. نعم. ومرات.
نعم.
نحن نقول ان هذا ليس من السنه، ان نعم. هذا ليس من السنه، لكن أنا أقول للمعتمر لو فعلت هذا مرة فلا بأس، لكن أن تظل هكذا ذاهبا إلى التنعيم راجعا بعمرة، ذاهبا وراجعا بعمرة، هذا لم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني يجوز أن أعمل لهم يعني إن شاء الله.
فإن فعلتها مرة فلا بأس، أو فعلها من جدة، افعلها من المدينة، فهذا نعم. أفضل
إن شاء الله.
إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا دكتور يا رب. أنا الحقيقة عندي سؤال بس مش هينفع أسأل حضرتك دلوقتي، فعايزة أخد بس رقم تليفون حضرتك أكلم حضرتك النهاردة ضروري يا دكتور بعد إذنك.
خلاص بعد الحلقة إن شاء الله الإخوة في الكنترول يعطيك التليفون إن شاء الله بإذن الله. عندنا اتصالات أخرى. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمد.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
عندي سؤال بخصوص ابني، عزم ان يطلق زوجته، والمشكله في تقدير حقوقها لانه مش عايزين نلجأ للمحاكم ولا الكلام ده، فاذا كان ممكن تعيننا في هذا الامر لو سمحت.
الحقوق المعلومه اختي بارك الله فيك، المعروفه هي عفشها اللي هو في عرفنا احنا اهل مصر،
اللي هي جابته.
لا اللي هي جابته واللي هو جابه. لان ده في عرفنا اهل مصر اللي هو جابه بيكون شيء قدمه لها كمهر او كجزء من البحر،
هو دفع لها مهر مؤخر،
واللي هي جابته بيكون شيء من الهبه من ابيها واهلها. الاثنين على بعض بنكتب بيهم قايمه، مش دي عرفنا في مصر يا اختي؟
مش كاتبين قايمه ولا حاجه،
حتى لو ما كتبهاش ده العرف. ده العرف يا اختي.
طب ودفع لها المهر،
هذا يساوي مهرها. طبعا مهرها مقدم ومؤخر.
ايوه دفع لها المقدم والمؤخر.
ان كان دفع لها المقدم والمؤخر واشترط عليها ان العفش لا دخل لها به.
أي.
هذا شيء آخر.
أي.
هذا شيء آخر يحكم فيه الاتفاق المسلمون عند شروطهم.
أي.
لكن أنا بتكلم هنا على العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
أي.
في هذه الحالة بيبقى عفشها زائد مؤخر صدقة، هذه هي حقوقها والله أعلم.
والمتعة؟
قضية المتعة قضية تقديرية، قضية تقديرية تقدر بشهر بسنة بسنتين، هذه دايما يحكم فيها القاضي. وأنا أنصحكم أن يكون بينكم من يجلس جلسة عرفية، من يجلس جلسة عرفية ليستمع لولدك ويستمع لأهل الزوجة ويقضي بما يتيسر له. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليك الله وبركاته.
تفضل يا
دكتور جمال.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا فندم، من الصبح بتكلم في الأخبار عن قتل شيخ أسامة بن لادن.
قتل إيش؟
الشيخ أسامة بن لادن.
آه.
من دور القنوات الإسلامية فيش أي تعليق، كأن ده راجل مثلا نصراني ولا راجل يهودي ولا راجل كان منبوذ.
أنا حقيقة معلومة جديدة عندي لا أعلمها. الأخ محمد بي 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 بيقول إن نشرات الأخبار بتذيع قتل الشيخ أسامة بن لادن، والقنوات الدينية لا تذيع شيء من هذا. طبعا احنا قلنا إن احنا في قناة الرحمة عندنا برنامج إخباري، قناتنا مش قناة إخبارية، لكن عندنا برامج دعوية تعليمية تثقيفية فيما يتعلق بالشرع. لكن أنا ما عندي معلومة عن هذه المسألة، وطبعا لابد من الاستيثاق ومعرفة المعلومة قبل أن تبث على قناة محترمة، وإلا تصبح المسألة مجرد ترويج لشائعات والله أعلم. معنا اتصالات. اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل، بارك الله فيك.
شن حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله عندي أمانة ضروري توصلها للشيخ شيخنا الفاضل محمد حسان.
تفضل، وقت التلفزيون.
كما تعلمنا من الشيخ الفاضل محمد حسان انه يتكلم عن الواقع اللغة الإسلامية.
نعم، وقت التلفزيون وتكلم، استرسل في الكلام يا اخي. واضح ان الاتصال انقطع. الاخ رمضان، السلام عليكم.
ايوه
رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخ رمضان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي، بارك الله فيك. وعليكم
الله
السلام
ورحمة الله وبركاته. والله انا عندي سؤال يا عم الشيخ، باركنا حضرتك.
اتفضل.
انا عندي مشروع بعمل فيه الذرة اللي بروح للمصانع الاغذية.
نعم.
يعني مادة خام.
بتزرع ولا بتشتري؟
لا بشتري عادي، ما فيش مشاكل.
نعم.
انا المشكلة كلها والسؤال مش 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 ازاي الشغل ولا فيه، ولكن في شبهة عندي انا خايف وقلقان منها جدا.
ايوه.
ان توريد الفلوس بتاعه البضاعه اللي انا ببيعها بيجي فيها جزء من الفضه كتير جدا.
ايوه،
خدت بال حضرتك. فانا دلوقتي الفلوس الفضه ديت ما ينفعش ان انا اشتري بيها خام.
بقول للمشاهدين ان يقصد بالفلوس الفضه النقود المعدنيه.
الله ينور عليك.
نعم،
الله يكرمك.
ما بتعرفش تتعامل بيها؟
ما اصحاب الماده الخام اللي انا بشتريها منهم التجار ما مش معترفين بيها اساسا، ما بيرضوش ياخدوها،
بيرفضوها.
فانا دلوقتي لجأت ان انا السكة الطريق الوحيد لها، الوحيد، وبقولها يا ريت المسؤولين كلهم يسمعوني.
أيوة.
لا بلك بيقبلها في حساب جاري مثلا، ده انا اغطي دي حساباتي عليها.
المهم بتعمل فيها ايه؟
انا دلوقتي بدخلها في ناس بتيجي تاخدها بشكل تجارة. وبياخدوها، بياخد نسبة مثلا، بياخد على كل 1020 جنيه.
ايوه.
وبيديني الفلوس مجملدة.
ايوه.
انا دلوقتي مرعوب، هل هي في بند الربا؟ انا خايف على شغلي وخايف على نفسي وخايف على اولادي وخايف على
انا هذا ظاهره ربا، هذا ظاهره ربا، ربا فضل. وانا يعني ارفع هذه القضيه، ارفع هذا السؤال، ليس من حقي ان اجيب عنه على الهواء، لكن ارفع هذا السؤال الى المجامع الفقهيه، الى مجمع البحوث الاسلاميه في مصر، والى مجمع الفقه الاسلامي بمكه. أنا أعلم أن بعض المجامع أو بعض الشيوخ القدامى كان لهم فتاوى من باب التيسير والتسهيل. الشيخ ابن عثيمين كان له فتوى تتعلق بالتليفون الذي كان يتم التعامل عليه بالعملة المعدنية. طبعا هذه التليفونات غير موجودة الآن. كان له فتوى رحمه الله في هذا، لكن أنا لا أريد أن أقيس في الفتوى، لكن أنا أوجه هذه الفتوى إلى مجمع البحوث الإسلامية. أنا يعني وأنا أحذر الدولة في مصر أو الجهة، وزارة المالية، الجهة المسؤولة عن صك العملة، وحذرهم أن في مسائل تخريبية للاقتصاد المصري بسبب هذه العمولات. البعض سأل مرة عن ان احد المستثمرين في العصر الماضي استورد هذه العملة من الصين، استورد هذه العملة من الصين، اخذ الجنيه المصري الصغير هذا المعدني وطلب من جهة معينة في الصين انها تنتج له هذا الجنيه، وطبعا اشتراه بنسب معينة وبمكسب خطير، وهذا خطير. الامر الثاني واضح ان الاخوة اللي بيشتروا منك العملة بخصم 10% ولا 20 جنيه على الالف او نحو هذا 2% يعني، هذه مسألة لا ندري ماذا يصنعون بها، فهذا تحذير للقائمين على الاقتصاد المصري. الامر الثاني هذه الصورة الربوية، نعم هذه الصورة الربوية، هذه الصورة الربوية ولا يحلها الا فتوى جماعية. السلام عليكم. الاخ عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
جاء عمل في احدى يعني شركات التكييف.
نعم.
معايا يا فضيلة الشيخ؟
نعم اسمعك.
ولكن طبعا سيادتك تعلم ان معظم اعلانات هذه الشركات يعني غير حل يعني ليس شرعية.
انت تشتغل ايه؟
يعني بشتغل في مجال التركيب والصيانة.
لا بأس. لا بأس عليك.
لا بأس.
لا
علاقة. حتى لو مثلا أنا اللي بختار للزبون نوع كيس.
لا علاقة لك بمفاسد الإعلانات. لا بأس.
شكرا.
وتنصح للزبون بما يحقق له المصلحة. بارك الله فيك. أبو زكريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيك.
والسلام على الشيخ محمد حسان.
سلمك الله. بارك الله فيك.
والشيخ مصطفى العداوي.
تفضل ربنا يبارك فيك.
الله يرضى عليك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما رأيكم في الصف المقطوع في صلاة، مقطوع من البنبر أو بأي شيء؟
الطفل الذي.
والسؤال الثاني.
لا أبا زكريا. أبا زكريا. السؤال الأول مرة أخرى.
الصف المقطوع في الصلاة، مقطوع يعني بالمنبر أو بشيء وحده.
الصف المقطوع.
المقطوع مقطوع. مقطوع يعني.
لا نصلي فيه إلا عند الضرورة والزحام الشديد. إذا كان المسجد. إذا كان المسجد واسعا لا نقطع الصف. إذا كان المسجد مزدحما لا بأس.
والسؤال الثاني.
نعم.
عندنا يقرأوا على الميت على الأموات.
نعم.
ويقولون نهدو هذه القراءة إلا الميت، يعني يهدو هذه القراءة القرآن إلا الميت. هل هذه القراءة
بأجر
توصل للميت أم لا؟
بأجر أم بدون أجر؟ بمقابل مادي.
يقرأوا القرآن على الأموات.
بمقابل مادي ولا تطوعا؟
لا في أجرة، في أجرة.
الأجرة حرام، الأجرة حرام قولا واحدا. أما بغير أجرة من أولياء الميت وأحبائه فهذه مسألة محل خلاف، والراجح عندي أن هذا خلاف السنة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الجزاء.
بارك الله فيك. أخونا محمود السلام. أيوة. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
أيوة صوت الشيخ.
تفضل.
النبي واحدة
لا إله إلا الله.
عندك ثلاث أخوات.
نعم.
واحد شيء من أب وأم وكلهم من الأم.
عندها أخ شقيق من أبوها ومن أمها. وعندها وعندها إخوة من الأم.
اثنين من الأم.
اثنين من الأم. سؤال.
اثنين ما واحد من الأم ماتوا قبلها.
لا ما تلخبطنيش يا محمود. لها الأول لها أخ شقيق.
لها أخ شقيق.
ولها أخين من الأم.
من الأم.
إيه تاني بقى؟
الشقيق واحد من الأم ماتوا قبل ما تموت هي.
الشقيق مات؟
واحد من الأم.
ما خليك معايا يا محمود، إذا كان الشقيق مات بتذكره ليه؟ ما تذكروش.
بس عشان اللي عايز نعرف الميراث
بتاعي. لا هقول ابن اخ شقيق.
ابن اخ شقيق.
مش هقولش اخ شقيق وارجع اقول لا ده مات. ماشي.
واحد بقى من الام مات بعدها.
خليك بس معايا. خليك معايا يا محمود.
معاك.
هي ماتت وسابت ابناء اخ شقيق.
ايوه.
وسابت اخين من الام.
ايوه.
مين اللي يورثوا فيها؟ هو ده سؤالك؟
ايوه.
طب خلاص انا كده فهمت السؤال بس عشان المشاهدين يفهموه. ماتت امراه وتركت اخوين من الام. وابناء اخ شقيق ذكورا واناثا مش كده يا محمود؟
ايوه.
الاخين الشقيقين هياخدوا الثلث. الاخين من الام
ياخدوا السدس.
كل واحد ياخد السدس. هو الاثنين ياخدوا الثلث. معايا؟
طيب اللي مات قبلها ده ياخد ازاي؟
ما ماتش قبلها ده مات بعدها. اللي مات قبلها الشقيق. خليك معاي. هي ماتت ماتت وتركت اقين من الام. الاثنين اللي ياخدوا الثلث، كل واحد فيهم ياخد السدس. ولاد الاخ الشقيق هياخدوا الباقي تعصيبا للذكور فقط دون الاناث.
ما انا اسهل شاتك بس.
واضح يا محمود؟
ولاد اخوات الام اللي مات بعدها ده
اللي مات بعدها مش وارث خالص، اللي مات قبلها مش وارث، اللي مات بعدها وارث.
ايوه
اللي مات بعدها وارث.
وارث بس ما عندوش حد.
ما عندوش حد خلاص. اذا كان ما عندوش حد يبقى بقى يبقى ماله؟
مراته بس.
خد بالك مراته تورثه.
ما مش مخلفه وماتت كمان.
يا عم الشيخ طالما هو وارث اصل خد بالك نصيبه ينتقل له لحظه وفاه اخته. مش هو مات بعد اخته باسبوع ولا اتنين ولا شهر؟
بعد اخته.
طيب يبقى هو ورث.
هياخد سدس.
ياخد سدس زي ياخد تاني. طيب.
ومات هو بقى.
مات هو يروح لوراثته.
ما فيش حد غير مراته بس. ما عندوش
مراته تاخد الربع والباقي يرجع الربع. لبيت المال.
او محدش تاني يورث خالص.
لا او يرد عليه زوجته مره اخرى على القول بان الرد على الزوجين. هذا قول البعض اهل العلم.
يعني ما ياخدوش حد من اخواتها تاني ولا حد
وكده. اذا كان له وريث ما اخواتها التانيين
دول. تاني ماتت بعدها.
اخواتها التانيين دول او ولاد اخوها الشقيق مش ورثه فاخوها من الام. لا علاقه لهم باخيها من الام. عبد الفتاح السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قول من اجتهد واصاب. قول ولا حديث؟
إيه ما اكمل يا عبد الفتاح عشان افهم.
من اجتهد واصاب
فله اجران. من اجتهد واصاب فله اجران.
حديث ولا قول؟
يعني اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. هذا حديث. هذا حديث. هذا حديث. هذا حديث. هذا حديث يا اخي. حديث بس اللفظ مختلف شيء. واذا اجتهد فاخطا فله اجر.
والقول الثاني.
نعم.
من ارضى الله في ساحه الناس.
حديث 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 ولكن فيه ضعف. حديث ولكن فيه ضعف.
حفيظه. لا اله الا الله محمد رسول الله. الاحاديث النبويه.
نعم.
مثلا نقول عند الامام مسلم وعند الامام البخاري تلقى فيهم اختلاف في الروايه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مرتين او ماذا؟
لا لا لا، الرواه اختلفوا على بعض الالفاظ، النقله اختلفوا على بعض الالفاظ.
يعني انو ناخذ منه صحيح انو نصح منه مثلا؟
احيانا دي مساله يعني لا يفهمها الا المتخصصون. الامام مسلم يروي الحديث كاملا، الإمام البخاري أحيانا يقطع الحديث يأخذ منه الشاهد فقط فتعتقد أنت أن هناك خلاف في اللفظ، وأحيانا يأتي الخلاف في اللفظ لما تتعدد الروايات فيروي كل واحد الحديث
وهو نفس الحديث
ونفس الألفاظ، لكن يأتي بلفظة مساوية للفظة مرادفة لها فهذا لا بأس به.
وهل يجوز
شيخي؟ نعم.
هل يجوز التمذهب أني لا أعمل بمذهب واحد؟
لا لا، هذا تعصب وليس تمذهب. التمذهب لدارس الفقه. دارس الفقه يدرس، انما الانسان العادي ما الدليل على تمذهبه؟ انما هو يريد ان يتعصب لشيخ دون شيخ، هو يجب عليه ان يبحث عن الراجح ويسال
اهل العلم. وسؤال اخر من فضلك.
اسال يا عبد الفتاح.
هل يجوز ان اصلي مثلا على مذهب مالك واحج على مذهب ابو حنيفه وازكي على مذهب ابي حنبل مثلا؟
هذه إشكالية لا تقع إلا عند المتمذهبين، وهي إشكالية فارغة، لأنني يجب علي أن أصلي وأصوم وأحج وأزكي على الرجح مما ثبت لي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ولم يقل كما فعل أبو حنيفة ولا الشافعي. هؤلاء نظروا في الموروث عن الرسول واجتهدوا فيه فأصابوا وأخطأوا. فلا أقلد أحدا ولا أتعصب لأحد يا عبد الفتاح، بارك الله فيك.
شكرا. لو سمحت رقمك من فضلك، الناس بياخذوا من الكنترول.
لا، الرقم أحيانا كثيرا لا يرد عبد الفتاح، فيعني إذا كنت تريدني في حاجة ضرورية هيعطوك الرقم ثم تلغيه مرة أخرى، بارك الله فيك. الأخت سلوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ربنا
يبارك. بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
ممكن تدعي لابويا بالرحمه وبالمغفره؟
ربنا يغفر له ويرحمه امواتنا واموات المسلمين.
امين. جزاك الله خيرا. ربنا يجعل حجر العمل في ميزان حسناته.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اخت سلم. أم عبد الله من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم عبد الله.
عليك يا شيخ، ادعي لي الله أن يوفقني مع زوجي، لأنني أصبحت مؤخرا كثيرة الشك، مع العلم أنه إنسان متدين وهو الذي حبب إلي قنوات الدينية والمشايخ.
ربنا يبارك فيك.
أرجو أن يوفقني.
ربنا يبارك فيك ويثبت قلبك، واطرح الشك بعيدا، فإنه باب من أبواب المفسدة. ونحن أمرنا،
وما الحل يا شيخ؟ ما الحل؟
لا نأخذ الناس بالظنة ولا نأخذ الناس بالشبهات، لكن إما أن يثبت الشيء وإما أن لا يثبت. فهدئي من روعك وثبتي قلبك وفؤادك بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل العفو والعافية والتثبيت والهداية في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله سؤالي كان بالنسبة مثلا، ربنا بيفكر الإنسان عاصي، ده صحيح؟ يعني لازم يذكره كده؟
يذكره طبعا. الله سبحانه وتعالى يقول وجاءكم النذير. وجاءكم النذير ده خطاب لأهل النار، فذوقوا فما للظالمين. فسر النذير بإيه بقى؟ فسر النذير بالمرض، فسر النذير بالشيب يظهر في الشعر. كل هذه مذكرات، ربنا يرسل لنا المذكرات لنعود.
يعني ده مدى حياته؟
طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصيد أخطاء الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا طائعين مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يصبر على الأذى كما صح في الحديث، ويغفر ويرحم ويحلم، ويعني يعطي المخالف أدوات الرجوع والعودة للتوبة. كل هذا من فضل ربنا ورحمته. بارك الله فيك.
شكرا.
الأخت زهراء، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكي. تفضلي يا زهراء.
يا دكتور، ايه حق الزوجة الزوج اللي هو عقد على زوجته؟
له كل شيء بالإشهار، له كل شيء من زوجته بشرط أن يشهر هذا الإشهار. إشهار الدخول يكون بإشهار الدخول، إشهار يعني كل شيء يكون واضح للناس حتى لا نختلف عليه. العقد الزواج بيبيح له آثار، من آثار عقد الزواج حل استمتاع الزوج بالزوجة، بس هذا الحل اسمه حل الاستمتاع، بيتم بإجراء اسمه الدخول. والدخول الفقهاء يستحبون فيه إشهاره ولو بالدف، فهذا لكن مسألة أنه يستمتع بها خلسة أو يستمتع بها دون علم أوليائها أو دون علم الناس، فهذا يسبب مفاسد، لأنه لو طلقها سنتساءل هل طلقها قبل الدخول أم بعد الدخول. فهنا له كل شيء بشرط أن يشهر هذا ويعلنه كما يفعل كل زوج مبارك كريم عفيف. بارك الله فيك. معنا اتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد. تفضل.
سؤال في
الموضوع. تفضل.
فيه حوالي 5 جرابيط قلب على الجبل.
لا أنا عايز أفهم، فيه خمس إيه؟
5 جرابيط قلب.
5 جرابيط أرض.
على جبل فيه 12 بعد منهم كويس، وفيه حوالي 30 أرض.
طب انا اعمل بدون ايه؟ انا عايز افهم سؤال الموريس ايه يا محمد.
دول في مكان
ودول في مكان.
لا تكتبوا انت على مكان في مكان ثاني، هتجتمعوا على 6 أصناف.
السؤال يتقسموا ازاي؟
طبعا.
يتقسموا على عدد الورثه يا محمد.
طيب ازاي
دول بتمنهم ودول بتمنهم؟ اذا كان دي في منطقه سعرها اعلى هيبقى ده بثمن وده بثمن، ان كان سعرهم زي بعض هيتقسموا بالتساوي. واضح يا محمد؟
معلش فضيلتك،
قضيه ان دول في مكان ودول في مكان دي مش اشكاليه، لان اذا كانوا يختلفوا في الاسعار في القيم، احنا المهم عندنا القيمه، اذا كانوا لا يختلفوا في القيم ودي زي ده في السعر، يبقى ده فلان ياخد هنا او فلان ياخد هناك، دي مساله تراضي بين الورثه. أخونا مقداد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
والله أحبكم في الله.
طيب يا شيخ،
أريد أن أقول لك.
تفضل.
أريد أن أقول لك، لماذا لا تتقدمون بخالص العزاء إلى كافة الأمة الإسلامية في وفاة الشيخ أسامة بن لادن، ونحن نعلم أنه ونحسبه ولا نزكيه على الله.
نحن ما علمنا بهذا يا أخي مقداد، ولا بد من التأكد
ولكن
من مثل هذه
الأخبار. يكتبون في البند ولكن الناس
لا بد من التأكد من مثل هذه الأخبار لأنها كخبر من الأخبار لا بد من التوثق منها والتأكد منها. ثم صوتك وصل لقناة الرحمة بارك الله فيك. أخونا ثابت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي ثابت.
إزيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل.
ألو.
تفضل سمعك يا ثابت.
إزيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
دلوقتي أنا حلف لا. ماشي يا عم.
قلت إيه؟
أنا حلف ترى زوجتي ما تخش البيت.
قلت إيه لفظك كان إيه؟ اللفظ كان إيه؟
نعم.
اللفظ اللي أنت قلته إيه؟
قلت على
الطلاق ما تخش البيت
ودخلت اه.
طب وده ينفع ثابت؟
نعم
وده ينفع
غصب عنه والله.
يعني كلامك كذا الارض كده في الاخر
غصب عنه والله.
طب ما تحلفش بالطلاق يا ثابت.
نعم
ما تحلفش بالطلاق. لا تحلف بالطلاق.
انا خلاص والله الحمد لله ربنا
الحمد لله.
حتى طلقت اللحية يعني الحمد
لله.
لله
طيب هتكفر.
الحمد لله طرحت اللحية والتزمت التزام كويس يعني
الحمد لله. تصلي الحمد لله محافظ على الصلاة؟
نعم
محافظ على صلاتك؟
محافظ على
الحمد لله الحمد لله. هتكفر كفارة يمين يا ثابت؟ هتطعم
نعم.
هتكفر كفارة يمين إذا كنت تستطيع تطعم 10 مساكين هتطعم ما تستطيعش هتصوم 3 أيام. بارك الله فيك. الأخت أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
مريض طفل أنابيب من 10 أيام كده. بالله عليك يا شيخ بالله عليك أسألك الدعاء أن ربنا يرضى عني ويكر عيني بالذرية الصالحة يا رب.
ربنا يرزقك الذرية الصالحة الطيبة وينفعك بها في الدنيا والآخرة يا أمة الله. وربنا يتم حملك وولادتك على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا ابنتي. الأخت شيماء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا شيماء.
جوزي طلقني 3 طلقات.
طلقك عند المأذون ولا طلقك طلاق شافعي؟
لا كده هو مره قال لي ما تروحيش ما تخرجيش من البيت وانا خرجت.
قال لك لو خرجتي تبقي طالق؟
اه.
ولا قال لك ما تخرجيش بالبيت ولا قال لك
إيه؟
انت ولا قال لك انت طالق؟
لو خرجتي تبقي طالق.
طب فين جوزك يا شيماء؟
جوزي مسافر.
مسافر ايه بره البلد يعني؟ خارج البلد؟
لا في شرم.
طيب مش بيرجع؟
اه.
طيب ما هو لازم المفتي يسمع الزوج عشان يعرف هو قال ايه هو قال ايه بالظبط.
انا في بيت جوزي دلوقتي.
انت في بيت جوزك اول مره قالك لو خرجت
هو حلت عليا 3 طلقات.
اول مره قالك لو خرجت تبقي طالق الثانيه
اه وتاني مره قال لي لو رحت بيت ابوكي تبقي طالق.
وثالث مره
قال لي عشان زهقان او بيضربني وقال لي انت طالق يلا روحي على بيت ابوك
انت طالق.
اه
طب ما انا عايز عشان اوجه له هيسمعني دلوقتي يا شيماء
ممكن. لا مش عارفه بقى هو في شغله.
هو في شغله ممكن ما يسمعنيش.
اه
طب عموما انت في بيت جوزك.
اه
خليك في جوزك زي ما انت مش مشاكل.
هعمل ايه يعني؟
الطلاق الاخير فقط هو الطلاق الواقع.
اه
اللي هو قال لي فيه انت طالق ويجب عليه الكلام ده بقى له قد ايه يا شيماء؟
لسه
بقى له 3
ايام
4
ايام.
مطلوب تبلغيه انه يقول انه يراجعك. يقول رجعت زوجتي الى عصمتي.
يقول كده يعني؟
اه يقول رجعت.
يعني انا دلوقتي
احلله ويكفر كفارة يمين عن الطلقتين الأوليين اللي لا يقع ولكن في كفارة يمين.
ربنا يكرمنا منك يا سيدنا
الشيخ. بس لازم يراجعك يا شيماء. بلغيه عشان يراجعك.
يقول لي
يقول لكي يقول قدام 2 شهود وسجلوا الكلام ده عندكم عشان ما تنسوهوش اكتبوه راجعت زوجتي الى عصمتي.
بتقول ايه حضرتك؟
هيقول امام 2 شهود راجعت زوجتي الى عصمتي.
يقول رجعت زوجتي الى عصمتي.
الى عصمتي وسجلوا اكتبوا الكلام ده عشان ما تنسوهوش. اخونا محسن السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. تعالوا يا شيخ.
اتفضل يا اخي بارك الله فيك.
عليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك انا كنت مأجل في شقه مشروع الشباب كان نظامها 170 جنيه كل شهر وكل سنه تزيد 6.5%. لما بتسلمها قالوا لي في شركه دخلت وثيقه هي هتقسط لنا وهي بتشتري الشقه ديت من عن طريق الوزاره وتديه حقها كاش وتقسط مننا احنا على نظام اللي انا قلت لك عليه دوت.
طيب
عايز اعرف هل في حرمانيه
طبعا في حرمانيه, في حرمانيه في الاول وفي الاخر. يعني هذه العلاقه, العلاقه في الاصل فيها السعر فيها غير محدد وغير واضح, بل بيحطوا زيادات سنويه بنسب مئويه على باقي الثمن, وهذا كلام يحتاج ضبط, يحتاج ضبط. ثم تدخل انسان ليشتري الدوله او من مؤسسه من مؤسسات الدوله ثم يعود ليبيع لكم, انتم اشتريتوا اصلا, انتم اصلا اشتريتوا, هو دخل اشترى الدين وبياخد منكم الدين لعله ياخذه بزياده اخرى, وهذا كله حرام لا يجوز, هذا كله حرام لا يجوز. وعشان نفتي في موضوع شقه كيف نشتريها وكيف نبيعها, لابد ان نقرا العقد ونقرا بنوده ونعلم ما فيه, هل فيه ربا او ليس فيه ربا. لكن راها انت صوره لا تخلو من مخالفات يا اخ محسن. معنا الاخ من قطر او الاخت من قطر. امينه الاخت, امينه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اخت امينه.
جزاك الله عنا خيرا يا فضيله.
بارك الله فيكي, تفضلي.
الشيخ بس انا عندي سؤال على العقيقه. العقيقه يعني في السنه متى بالضبط يكون موعدها بعد الولاده؟
اليوم السابع يا اختي. اليوم السابع بعد الولاده. يعني اول يوم
السابع بعد الولاده؟
اه اليوم اللي ولدت فيه, ثاني يوم يبقى اليوم الثاني, اليوم الثالث, اليوم الرابع لحد السابع. اليوم السابع, فإن فاتك اليوم السابع في الخامس عشر.
شكرا الله يخليك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. أبو سليمان السلام عليكم.
السلام عليكم, كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
مرحبا بأبي سليمان.
أحبكم الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
شيخ أنا بسألك سؤال بالنسبة لي أنا, طبعا موضوع خارج يعني بالنسبة خارج الموضوع. أنا عندي أنا حجيت. ما حجيت, انا رحت كذا عمره وانا رجل من ذوي الاحتياجات الخاصه.
نعم.
فحجوا عني بالامامه. فلما نعم. فلما سالت كذا شيخ قال لي اذا طالما انت اخذت عمره, انت اخذت عمره بنفسك. انا رحت عمره مره ما كان وزني يعني شوي وزني خفيف, وبعدين لما صار معي سمنه.
طب سؤال يا ابا سليمان, تستطيع ان تحج؟
السؤال
تستطيع ان تحج او لا تستطيع؟
هل الحج بالانابه يكفي عني؟
هسالك سؤال, انت الان تستطيع ان تحج او لا تستطيع؟
والله يعني على طريق عن طريق الكرسي المتحرك استطيع يعني ممكن.
سؤالي محدد, اذا كنت تستطيع فالانابه لا تجزئك, اما اذا كنت لا تستطيع فالحج بالانابه صحيح ومقبول ان شاء الله.
ان شاء الله صحيح يعني.
ان شاء الله اذا كنت لا تستطيع الحج. بارك الله فيك. اخونا عاشور السلام عليكم.
السلام عليكم, ازيك يا عم الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مش عامل ايه حد؟
الحمد لله, اتفضل يا اخي.
شيخ انا عندي شلل نطفي.
عافاك الله.
وقعد فتره كل شيء كده بسبب فيه. فبصر فيه مثلا لحد الساعه 1 بالليل الساعه 2, فبروح انام عشان احضر الصبح اصلي زاد الفجر. يعني بدل ما نعمل صاحب هم حوالي الساعه 7:30 الياس طالعه. فجاء عندنا شيخ خطب في الجامع يوم جمعه, قال ان الشمس طول الوقت هتصلي الصبح ما ينفعش الصلاه, وانا بقدر اجاوب يعني مش عارف اعمل لها حل خالص.
يا عاشور كل يوم على كده؟
والله العظيم مش كل يوم على كده, انا عندي 27 سنه.
بص يا عاشور,
اتفضل يا شيخ.
انت بتقفل بعد الساعه 1 بالليل؟
ايوه.
بتروح تاكل لك لقمه تبقى الساعه بقى 2. عم بتاكل لقمه في البيت بتبقى الساعه بقى 2. بص خليك معايا, كمل وصلي الفجر, كمل وصلي الفجر.
يعني يخطك قبل ما مثلا لحد الفجر وصلي الفجر.
صلي الفجر وبعدين نام.
يعني بالنسبه للشمس لما تطلع ما ينفعش تراضي؟
هتنفع بس قضاء, قضاء والله. لان فاتتك, لكن مش كل يوم تفوتك يا عاشور. اذا فاتتك مره, اذا فاتتك مره وغلبك النوم ما تفوتكش المره الثانيه.
ده بالنسبه ل
بالنسبه
للجامع, الجامع بعيد عني وعلى مثلا عصر الدم وانا قاعد في المحل.
اذا لم
اكل واصلي ولا اصلي مكان وانا قاعد؟
اذا لم تستطع الذهاب الى المسجد لعذر شرعي فصلي في مكان عملك, وصلي في بيتك, وحاول تجمع بزوجتك تبقى انت امام وهي مامومه.
خلاص
اذا لم تستطع. اخونا مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
عامل ايه؟ الحمد لله.
الحمد لله, الله يبارك فيك.
انا بس كنت عايز اسالك سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضل يا اخي, بارك الله فيك.
انا كان لي والدي الله عليه رحمه الله كان موصي لي وصيه يعني.
نعم.
كان يعني كان عيب اخواتي ان هم عشان ظروف الصحية لو من الولد من الراجل نص يا
اوصلك شيء من المال
من الارض يعني فهم طبعا دلوقتي جايين هيورثوا فهيدوني فانا مش عارف خايف الموضوع ده يكون فيه اذيه لي ولا حاجه
لو اعطوك بارادتهم لو اعطوك الرضا نفسي فلا باس اذا لم يعطوا لانه هيبقى حتى من باب التبرع منهم اذا لم يعطوك
يعني
اذا لم يعطوك فلا وصيه لوارث ماشي يا مصطفى
بارك
نعم
يقول لي ان انا اشتري من دايه التموين
لا دايه التموين المدعوم لا يجوز ان نشتريه او لا يجوز ان نبيعه لغير المستحقين لان هذا مدعوم للفقراء مدعوم
أيوة يعني مثلا من الظروف وكده
لا 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 يجوز يا مصطفى
شكرا
بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب سائل يقول يعني عرض سيدنا عمر ابنته حفصة على سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان بعد وفاة زوجها يعني لعل السائل أو السائلة حجمها تعني أنه هل يجوز للرجل أن يخطب لابنته أو أن يعرض بنته على الرجل الصالح نعم يجوز للرجل الصالح الذي يعي ويفهم دينه جيدا أن يختار لابنته رجلا صالحا وأن يخطب لها أو أن يعرضها على من يظن فيه الصلاح هكذا فعل سيدنا عمر وهكذا فعل الصالحون من قبلنا وهذا ليس فيه إساءة إلا عند من يجهل بعض يقول لك ده كده بيخليها ملاش كده فهم خاطئ بعض الناس يغالوا في المهور يقولوا أصل لو ما دفعش كويس ودفع دم قلبه مش هيكرمها هذا كلام غير صحيح المؤمن كريم يكرم من يعاشره يبقى نبحث عن صاحب الدين ونبحث عن ذات الدين إن كان صاحب الدين فقيرا فنساعده ونعينه فهو أولى من غني لا خلق له ولا خلاق له ولا دين له الأخت أسماء من تونس السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي بعض الأسئلة
أتفضلي ارفع الصوت
يا شيخ هل يحل للزوج أن يطلق زوجته الثانية بسبب أن الزوجة الأولى عند علمها تسمعني يا شيخ
هو الطلاق يقع لكن هل هو أساء أم لم يسئ أساء طبعا إذا طلق الزوج زوجته تحت ضغط الزوجة الأولى طلاقه واقع لأنه هو اختار أن يطلقها إرضاء للأولى لكنه يثب بهذا ورب رب العالمين سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم ماشي يا أسماء الطلاق واقع ولكنه ظالم
هو لم يطلقها لكن هل يحل له أن يطلقها لسبب
لا 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 لا, لا, لا يستمع لكلام زوجتي الأولى لأن حق الأولى كحق الثانية سواء بسواء هذه زوجة وهذه زوجة
وبسبب
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها أو صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها بارك الله فيك يا أسماء الأخت ريهام السلام عليكم ريهام طيب واضح أن انقطع الاتصال أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي طبعا أنا مستغرب يعني أخ اتهم أخته بتهمة في الشرف لأنها اختطفت فقتلها أولاد هذه البنت أولاد هذه الأخت يسألون يقولون ماذا نفعل نحن ما علمنا ببراءة أمنا والله يعني السؤال جاي في الرسائل القصيرة وسؤال محير إذا كان هذا الخال قد قتل أخته بهذه الصورة الفجة القبيحة لأجل هذه الشائعات فإنه آثم بذلك أمام الله عز وجل وفي مثل هذه الحالة يقاضى أمام القانون أو أمام القاضي أو يطلب بالقصاص الشرعي فإلا أن يعفو الأولاد إذا عفوا عن خالهم يبقى عفى الله عنه وأسقطوا حقهم في الدية أو القصاص يبقى عفى الله عنه إذا لم يسقطوا حقهم فلهم القصاص فإن تركوا القصاص فلهم الدية فإن تركوا الدية فيقبل الله منهم عفوهم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، وقال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
حضرتك أنا كنت شغال في السياحة يا شيخ، وعايز أسأل حضرتك
أيوة.
وكنت عايز أسأل حضرتك هل الشغل حلال؟
كنت بتشتغل إيه يا محمد؟
أنا مستأجر يا فندم، شغال في بازار حضرتك.
شغال في بتبيع وتشتري يعني؟
آه ببيع وأشتري.
بتبيع تماثيل؟
لا بنبيع عطارة حضرتك.
لا بأس، لا بأس يا محمد. لا مانع، لا بأس، اشتري وبيع لا بأس.
الله يخليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
المشهرة يا شيخ والحاجات دي حرام ولا حلال؟
الايه يا محمد؟
المشهرة اللي بيقولنا عليها دي الستات.
يعني ايه المشهرة؟
المشهرة.
يعني ايه مش فاهم يا محمد؟
يعني الست ما بتكونش بتخلف وكده حضرتك بيقول لازم تزور القبور.
لا لا لا، دي بدعة ضلالة. هذه بدعة، اللي ما بتخلفش نشوف الطبيب المؤمن وطبيب المؤمنة تبحث عن الأسباب. لم نجد الأسباب. إذا لم نجد أسباب يا محمد، هذا ضلال مبين، ابعد عنه، هذا دجل وشعوذة وضلال مبين.
الله يخليك.
نلجأ إلى الله عز وجل.
الله يخليك. طب معايا حضرتك بنتي لسه ما كملتش سنة.
أيوة.
فانا عايزين نفطمها هنا من الرضاعة، فقالوا لنا لازم يبدا شهر جديد عربي هجري.
بس هي صغيره لسه كده يا محمد، عايزين تفطمها.
قالوا لنا لو نعم.
لا مش لازم يا محمد، مش لازم، افطمها وقت ما انت عايز، بشرط ان انت ما تؤذيهاش ولا تضرها. لو كانت تتحمل الفطام وامها عندها مشاكل صحيه افطمها، مش عليك اي حرج. ليه؟ امها بصحتها وتقدر تضحها، مفيش داعي تفطمها على سنه يا محمد. الاخ محمد من القاهره، السلام عليكم. محمد السلام عليكم. واضح محمد، السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك الشيخ،
الله يبارك فيك.
حضرتك انا ليا اخ خد طرب من البنك، وهو دلوقتي وهو مشغله في ال دلوقتي شغال دلوقتي، وانا عندي مشروع صغير، هو عرض عليا ان هو يديني المبلغ ده شغله له. فحضرتك انا عليا فورماليه لو انا خدت منه الفلوس دي؟
لا، الاسم عليه هو، لكن انا انصحك انك تبتعد عن هذا. لان ده هيغريك انت بعد كده، انك تاخد قرض انت اخر، وهنخش بقى في ايه؟ هنخش في التشجيع على الحرام والاثم. لكن هو لا باس عليك انت، ما فيش عليك مشكله، المشكله على اخوك اللي اقترض. بارك الله فيك.
السلام.
الاخت ام فاطمه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا سمعت ان الشيخ عبد البركات بيقول ان الشيخ ابن تيميه بيقول ان يمين الطلاق لا يقع على المراه الحائض، وبرضه في بسمع شيوخ تانية بتقول ان راي الجمهور ان يقع، فانا مش عارفه ايه الصح.
الصح راي الجمهور. شيخ الاسلام ابن تيميه نعم افتى بان طلاق الحائض لا يقع. وكذلك شيخ الاسلام ابن القيم، لكن قول جمهور اهل العلم ان طلاق الحائض يقع.
طيب لو ان الزوج نسي الطلقه من الثلاثه، يعني هو زوج مراته ثلاث مرات يمين مباشر، لكن عندما يعني بنسال يعني احد العلماء قال انا في مره مش متذكره.
والزوجه متذكره؟
الزوجه متذكره بس مش عارفه اعمل ايه.
لا، هو القول قول الزوج، القول قول الزوج، اذا اختلف الزوج والزوجه فالقول قول الزوج. فاذا كانت الزوجه متاكده يقينا انه طلقها وهو غير متاكد، ففي هذه الحاله تسعى للفراق. تسعى هي للفراق.
طب مش حضرتك بتقول ان راي الزوج هو اللي يعني
رأي الزوج عند الخلاف، عشان ما فيش واحدة تيجي تدعي على زوجها زورا انه طلقها وهو ما طلقهاش. فهنا نقول ايه؟ ناخد بقول مين؟
الزوج.
الزوج، لان هي مش هي صاحبة القرار، ومش هي اللي وقعت الطلاق. ففي الحالة دي لما يختلفوا الاثنين، القول قول الزوج، الكلام ده عند القاضي، القول قول الزوج. لكن
طب احنا اختلفنا عند القاضي بس دلوقتي
ايه؟ لكن عند المفتي انصح الزوجة وانت اللي بتتصلي بيها دلوقتي، انصحك اذا كنت متأكدة تماما من الطلاقات الثلاث وانها كلها صريحة وانها كلها وقع بفتاوى لاهل العلم، في الحالة دي لا تستمر معه باي حالة من الاحوال.
طب شكرا.
العفو يا بنتي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الاخت امال. اتفضلي يا اخت امال.
معلش انا ليه عده اسئله بس يا فندم الشيخ استحملني.
اتفضلي.
اول حاجه بالنسبه لمره بكلم شيخ فبعد ما خلصت المكالمه فقلت لا اله الا الله فقال لي لا ما تقوليش كده لان دي هتبقى حاجه متحدثه فعايز اعرف يعني الاجابه كده لما اكلم اختي بره اقول لا اله الا الله.
هي لا اله الا الله كلمه من كلمات الذكر بل هي احب الذكر واحب الدعاء لكن اعتيادنا ان انا لما انهي المكالمه او اودع واحد اقول له لا اله الا الله يرد يقول لي محمد رسول الله دي عاده من عاداتنا التي ليست من السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا انهى حديثه ينهي حديثه ما كانش يقول في حديثه لا اله الا الله. فالشيخ بيقول لك دي هتبقى بدعه.
ايوه
قولي لا اله الا الله براحتك وقوليها اي وقت لكن ما تحددلاش وقت.
طب معلش اقول بس اسئلتي عشان المكالمه هتخلص بس.
نعم اتفضلي.
عندي بعد كده صلاة العشاء انا بصلي العشاء واثنين سنه واحده وتر وبعد كده اصلي قيام الليل ركعتين قبل ما انام. عايز اعرف يعني الوتر ماشي عادي ولا اصليه بعد قيام الليل؟
لا خلي الوتر بعد قيام الليل.
طيب بالنسبه لصلاه الحاجه هل لها دعاء معين؟
لا 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 اعلم لا اعلم دعاء معينا ولا اعلم ان صلاه الحاجه تصح.
طيب
اصلا
انا لبست النقاب يا شيخ لبسته وانا عندي 41 سنه. الو؟
نعم سامعك.
انا لبست النقاب انا عندي 41 سنه دلوقتي.
نعم.
بس انا من ساعه ما لبست انا بقالي شهر ونص انا حاسه بوجع جامد في دماغي وفي عيني وحاجه بتقول لي ان انت ما كنتيش المفروض لبستيه مش حلوه يعني للدرجه والحمد لله انا متوسطه يعني.
ربنا يبارك فيك.
ما كانش المفروض لبستيه لان هو اصلا انت مش حلوه لدرجه ان انت تلبسيه واللي حواليا كلهم لموني على كده.
لا هو النقاب مش للحلوه فقط، النقاب عند من اوجبه وعند من استحبه شيء نرضي به ربنا. نرضي به ربنا، فانت ما تلتفتيش لهذه الوساوس لانها من الشيطان.
طيب عايز اعرف هو الواحد المفروض الواحده تلبسه لغايه سن قد ايه؟ وبعد كده في سؤال ثاني اخير.
لحد ما تبقى عندها 70 سنه او
طيب
ما تعجش تبقى من القواعد. من القواعد من النساء هي اللي يحل لها انها تتخفف من الزنا.
طيب بالنسبه ليا ابن عاد 21 سنه.
نعم.
بس من كتر المعاصي اللي بيعملها.
الاخت ام عصام السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عصام اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس.
اتفضلي.
عندي بنتي انا سته ابتدائي عندها 12 سنه كده. وبعدين بتقول ان هي بتشوف في دخان حاجات كده مش كويسه.
بتشوف فين؟
انا خايفه اكون منفوسه ولا حاجه.
بتشوف فين يا ام عصام؟
لا
بتشوف فين؟
ممكن تكون بس تدخلي حد مثلا.
لا الاطفال يا ام عصام يا ام عصام الاطفال الاطفال خيالهم واسع.
طيب
الاطفال خيالهم واسع وانت ما تشوشيش عليها ما تشوشيش طمنيها وثبتيها وما تشوشيش عليها. مش كل حاجه مس مش كل حاجه ممسوسه والا هتكوني سبب في مرض بنتك. قولي لها
طب انا نعمل لها ايه بس؟
ولا حاجه ثبتي قلبها ثبتي قلبها وقولي لها كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.
يعني ممكن تقول لها
يا بنتي يا بنتي ثبتي قلبها ما تمشيش وراها ماشي ما تمشيش وراها لان دي خيالات واوهام دايما تقع للاطفال. الاخت ساره السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أود أن أتحدث معك في موضوع يعني أنا تأتيني العديد من الهلاوس والهواجس حول الموت أو ما شابه ذلك فأشعر بالخوف الشديد لا أعرف لماذا يعني لا أقبع في البيت وحدي وأشعر بأن قلبي يدق بسرعة كبيرة وأشعر أن قدماي ويداي يعني ترتجفان.
يا سارة
هل هذا الشعور
يا سارة
هل هذا الشعور؟
نعم. يا سارة ذهبت للطبيب؟
ذهبت للطبيب وقال لي هذا مجرد خوف.
أعطاك يعني بعض الأدوية؟
نعم أعطاني دواء لتهدئة الأعصاب. ولكن
بص يا سارة تعاطي الدواء الذي أعطاك الطبيب إياه وثقي في ربك. الله سبحانه وتعالى جعل للآجال أو جعل للعمر الإنساني أجلا وقدرا لا يتجاوزه ولا يتخطاه. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فلابد ان احنا نثق في هذا. لا لا يا 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 ساره هذه كما قلت هلاوس ووساوس صارت الى وصلت الى حد المرض.
هنا شيخنا
اتفضلي يا ابنتي.
شيخنا اود ان اقول لك شيئا. هل خوفي من الموت يعني خوفي من الموت يعني اريد ان يعني انتزعه من قلبي يعني انتزعه من فكري.
الخوف من الموت خوف الجاهل الذي لا يعرف ما هو الموت. الجاهل الذي لا يعرف ما هو الموت يخاف من الموت.
أنا أخاف من الموت على المعصية، مش أخاف من الموت.
أنا
خدي بالك الفارق.
أنا الحمد.
الفارق أحرص على الطاعة ولا أعرف متى يأتي الموت. أحرص على الطاعة وأحرص على أداء علي الواجبات وأنا لا أدري متى يأتيني الموت. فالخوف لا ينبغي أن يكون من الموت، وإنما الخوف لابد أن يكون مما بعد الموت، لأنني سأموت وأنت ستموتين وكلنا سنموت. لكن الخوف لا. الحقيقي عند المؤمن هو خوف مما بعد الموت. هل سأموت على طاعة؟ هل سأموت
هذا
على...
هو هذا هو خوفي يعني، فلا أريد أن أقعد في هذا الخوف مدة حياتي ولا أفعل أي شيء.
أدفع هذا الخوف إلى بالحرص على العمل الصالح. أحرص على العمل الصالح، يعني لو صليت صلاتي وبعد الصلاة أنا يبقى عندي شيء من الطمأنينة. لو جاءني الموت الحمد لله أديت صلاتي، الحمد لله أديت ما علي. لو علي ديون لبعض أشخاص أو أموال أو تابعات وحاول أتخلص منها وأرد الحقوق إلى أصحابها حتى إذا ما فاجأني الموت يأتيني والحمد لله قد سددت ما علي، يبقى أني هنا إيه أسعى في دفع ما عندي أو دفع ما عندي من واجبات أو حقوق للآخرين أو لله عز وجل. أظن ما عاد عندنا وقت يا أخواني، يعني الوقت انتهى فعلا والأسئلة ما زالت كثيرة، ولابد أن نعي يا أخواننا ونراعي إن جلستنا اليوم وفي كل يوم في برنامج الفتاوى ليس الهدف منها تأصيل الأجوبة الشرعية للفتاوى بقدر ما يكون الهدف منها إرشاد بعض السائلين الذين لا يستطيعون التواصل مع بعض أهل العلم فيجدون التلفون وسيلة سهلة ميسورة للتواصل. إذا كانت الفتوى تحتاج إلى لجان الفتوى نحن نرسلها إلى لجان الفتوى، تحتاج إلى مجامع علمية نحولها للمجامع العلمية. لكن هذه الأسئلة السهلة البسيطة التي يستفسر فيها إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا نحن نعطيهم الجواب المناسب لحالتهم بقدر المستطاع، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من قصور أو تقصير فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله